وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث فيه ثلاث كلمات أو ثلاث جمل. زائرات القبور، الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ولعن المتخذين عليها المساجد، أي الذين يبنون المساجد على القبور، وكذلك الذين يعملون عليها السرج، يوقدون السرج على القبور. لأن ما الحاجة لذلك؟ هل هناك حاجة لأن نوقد السرج على القبور؟ أهل القبور ليس في حاجة إلى نور نولع على قبورهم، وإنما حاجتهم إلى الدعاء حتى تنور عليهم قبورهم بدعاء المسلمين لهم. الشارح يقول قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هاني، ذكر المؤلف على أنه لم يترك وإنما قيل فيه كلاما، ولكن هذا الحديث صحيح لأنه روي من طريقه وروي من طريق آخر. نذكر هذا لطلاب العلم. قال وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هاني، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان، يعني كل هؤلاء رووا عن ذلك الرجل. وقال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام أي ابن تيمية وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، أي هذا الحديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد، يعني لو روي عن صحابي واحد، كيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك رواه عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، أي الحديث مروي عن أبي هريرة ومروي عن ابن عباس. ثم قال والذين رخصوا في الزيارة، يعني في زيارة النساء للقبور، اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك، يعني انظر لفظ عائشة، زارت قبر أخيها وقالت لو شهدتك، يعني لو أدركته قبل أن يدفن قبل أن يموت ما زارته بعد وفاته، ولكن فاتها ذلك، وقالت لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء، يعني أن نفهم أولا على أن زيارة القبور ليست واجبة، زيارة القبور ليست واجبة وإنما هي سنة ومستحبة. إذن هي سنة ومستحبة لمن؟ للرجال والنساء؟ لا، مستحبة للرجال دون النساء، وسيبين التعليل لماذا خص الرجال بذلك ولم يشمل اللفظ النساء في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قال وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذا لو كانت كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. يعني لو كانت الزيارة مستحبة مطلقا للرجال والنساء لقالت عائشة رضي الله عنها أنا أزوره وأزوره دائما وتزوره في المستقبل، لأنها قالت لو شهدتك ما زرتك. إذا هي حددت السبب في عدم أو في الزيارة، لماذا زارته؟ زارته لأنها لم تشهده، والشهود معناه الحضور، أي لم تحضر وفاته ولذلك زارته. وهو يقول لو كانت الزيارة مستحبة للنساء لكانت عائشة رضي الله عنها تزوره سواء شهدته أو لم تشهده. قلت أي الشارح فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة، يعني لا حجة في عمل عائشة رضي الله عنها لمن قال بالرخصة لزيارة النساء، لأن عائشة زيارتها كانت يعني محددة في قضية معينة وهو أنها لم تشهد موت أخيها، لذلك زارته بعد وفاته، ولهذا تقول لو شهدتك ما زرتك. إذا لم يكن كلامها عاما بمعنى أنها تزوره سواء شهدته أو لم تشهد. قال وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فيجاب على هذا الكلام الذي قالته وهو كلام عام، قال فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء وهو لعن الرسول عليه الصلاة والسلام لزوارة القبور الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك. يقول لو كانت عائشة رضي الله عنها وهي من الفقهاء السبعة، لو كانت فهمت من ذلك الكلام أي من ذلك اللهب على أن الزيارة مستحبة للنساء لكانت تزور قبر أخيها، لا في هذه في هذا الوقت المقيد بقولها لو شهدتك ما زرتك، بل كانت تزوره كل وقت مثل ما تزار المقابر. قال واللعن صريح في التحريم، اللعن من الرسول عليه الصلاة والسلام صريح في التحريم لأنه لا يلعن إلا على محرم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، يعني النهي الأمر العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذا لفظ عام، والخاص قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور فهذا خاص، إذن الأمر العام يبقى على ما هو على عمومه والخاص يبقى على خصوصه لأنه يتناول النساء خاصة، فلو كان الخاص جاء بعد العام معروف على أن العام نفسه لا ينسخ الخاص، هذا مبحث أصولي لطلاب العلم، ولكن الشاهد من هذا على أن النساء نهين عن زيارة القبور. ولماذا؟ سيذكر التعليل. قالوا أحمد في أشهر روايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الرسول ذكر الحديث ذكر فيه ثلاث مسائل، لعن زائرات القبور، ولعن المتخذين عليها القبور المساجد، والذين يتخذون عليها السرج، وهذا كله نهي عن زيارة القبور وعن هذه الأعمال التي لا ينبغي أن تعمل مع أصحاب القبور. قال لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، يدل على ذلك أنه قارنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم يعني وليس منسوخا كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. يقول على الخلاف هذا الموجود، لكن لا نعلم أحدا من الأئمة، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا غير هؤلاء من الأئمة استحب للنساء زيارة القبور. طيب، فإذا لم يستحب لهن أحد من العلماء الباذلين المشهورين المعروفين، فمن أين لنا أن نسمح لهن بزيارة القبور والرسول عليه الصلاة والسلام قد لعن زائرات القبور؟ ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب. يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قال علل ذلك بأن هذه الزيارة ترقق القلب، أي ترقق قلب الرجل فيخاف الأعمال التي قد يعاقب عليها لأنه يتذكر أنه سيموت. قال فإنها تذكر ترقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد، بأن ذلك يذكر الموتى ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة. يعني الإنسان إذا زار قبر والده أو أمه أو أخيه أو ابنه، الرجال حالتهم معروفة، إذا وصل القبور لا يمكن أن يصيح ويندب ويبكي ويتسخط، هذا لا يمكن أن يكون منه، وإنما يأتي يدعو لأنه يتحمل ويصبر. ولكن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تتحمل، فإذا جاءت إلى المقبرة تزور ابنها ماذا ستصنع؟ ستصيح وتبكي وتندب وتعمل الأعمال منهي عنها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن للنساء، لأن العلة التي وردت في الحديث وهو ترقيق القلب والدعاء هذا موجود عند المرأة، فإذا جاءت خرجت عما ينبغي أن تعمله إلى أمور هي نهيت عنها. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة، يعني الأصول العامة التي أخذ بها العلماء وبينوا للناس على أنه يجب أن يؤخذ بها، أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. يعني المرأة المعلوم عند الناس جميعا أنها ضعيفة وأنها لا تستطيع أن تتحمل، فإذا ذهبت إلى المقبرة ستعمل ذلك العمل الذي نهيت عنه. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن في أمته أربع خصال لا يمكن أن يتركوهن، أي من خصال الجاهلية، ومنها النياحة. فالمرأة دائما هذه صفتها، كل واحد منا يعلم أن الإنسان إذا أصابته المصيبة بموت ولده مثلا يتحمل ويصبر، لكن المرأة ما تستطيع أن تتحمل ولا تصبر. ولذلك لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام وامرأة عند قبر تنوح وتندب، فلما نهاها قالت اذهب عني، يعني اذهب عني أنا مصيبتي أنت لا تعرفها، ما عرفته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجالسة تصيح على القبر عند ابنها، عند قبر ابنها تنوح وتندب. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه. الشاهد من هذا على أن المرأة لا تتحمل ولا تصبر، فإذا فتح لها هذا الباب عملت تلك الأعمال المنهي عنها. وهنا يقول إذا كانت الحكمة يعني خفية ولا يمكن أن تكون منتشرة فلا نستطيع أن نحدد يعني من المرأة التي تزور ومتى تزور ومن المرأة التي لا تزور. ولهذا سدا للباب يعني منعنا النساء من الزيارة حتى لا يحدث منهن ذلك، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. المرأة الأجنبية يعني حرمت الخلوة بها، لماذا؟ هي أصلها خلوة، لكن هذه الخلوة قد تؤدي إلى محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولهذا سدا للذريعة حتى لا يصل الإنسان إلى المنهي عنه منع من ذلك. ولهذا هذا الباب وهو سد الذرائع من الأبواب المعلومة في الشريعة الإسلامية وينبغي أن يعمل بها وهو معمول بها.